السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، رواء حيدر تحييكم وتدعوكم إلى متابعة عرض بأهم الأنباء. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع لصالح مرشح الرئيس الأمريكي لمنصب سفير الولايات المتحدة في العراق، وهو الدبلوماسي جيمس جيفري، الذي سيحل محل السفير المنتهي ولايته كريستوفر هيل. السفير الجديد كان سفيرا في تركيا، وعمل قبلها مستشارا في مجلس الأمن القومي الأمريكي ومساعدا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، كما عمل في عدة مناصب في واشنطن وأوروبا والشرق الأوسط. أعلنت وزارة الدفاع في صربيا اليوم أنها سلمت العراق 3 طائرات عسكرية لأغراض التدريب من مجموع 20 طائرة في إطار عقد بيع للأسلحة بين البلدين تصل قيمته إلى 100 مليون دولار. بيان الوزارة الذي صدر إثر زيارة أجراها وزير الدفاع دراغان سوتانوفاك إلى بغداد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار إلى أن العراق احتل في العام الماضي المركز الأول في قائمة الدول الشركاء في مجال صناعة الدفاع. البيان أضاف أن صربيا ستسلم العراق 17 طائرة أخرى في نهاية هذا العام. نقلت صحيفة الجارديان عن قطب النظام السابق طارق عزيز انتقاده خطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما للانسحاب من العراق ودعوته إلى تمديد بقاء القوات الأمريكية، قائلا إن أوباما سيتخلى عن العراق وسيتركه للذئاب، حسب الصحيفة التي أجرت مقابلة مع عزيز في سجنه قرب بغداد. الجارديان نقلت عنه أيضا تعبيره عن خيبة أمله في أوباما وقوله إنه كان يعتقد أن أوباما سيصحح أخطاء الرئيس السابق جورج بوش. عزيز قال أيضا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تركتا البلاد في حالة دمار، وأنهما مسؤولتان عن إعادة العراق على قدميه قبل المغادرة. لقي 3 من شرطة المرور حتفهم في بغداد اليوم، 2 في غرب بغداد بإطلاق النار من سيارة مسرعة، وواحد جراء انفجار قنبلة مخبأة داخل دراجة بخارية، حسب قول مصادر في الشرطة وفي المستشفى، مما يرفع عدد رجال شرطة المرور من ضحايا العنف خلال هذا الأسبوع إلى 8. مسؤولون في الأمن اتهموا تنظيم القاعدة بتنفيذ هذه العمليات، قائلين إن شرطة المرور لا يحملون أسلحة في الغالب. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. نقلت وكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله إن الانفجار الذي أصاب ناقلة نفط يابانية ضخمة عند مرورها قرب مضيق هرمز كان ناجما عن هجوم إرهابي. المسؤول أضاف أن التحقيق كشف عن أن قاربا مطاطيا صغيرا كان يحمل متفجرات اقترب من الناقلة العملاقة. هذا وقد أعلنت جماعة غير معروفة مرتبطة بتنظيم القاعدة خلال هذا الأسبوع أعلنت مسؤوليتها عن هذه العملية. عقد رئيس باكستان آصف علي زرداري في لندن اليوم لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في إطار مساع لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين. بعد اللقاء أكد الزعيمان على أهمية علاقات طيبة بين بلديهما، حيث قال زرداري:
هذه علاقة صداقة لن تتوقف على الإطلاق مهما حدث. ستهب عواصف وستهدأ، غير أن باكستان وبريطانيا ستبقيان معا وستواجهان المصاعب بكبرياء، وسنحاول أن نضمن عالما أفضل للأجيال القادمة.
يذكر أن العلاقات بين بريطانيا وباكستان شهدت توترا دبلوماسيا بعد أن قال كاميرون خلال زيارة إلى الهند في الأسبوع الماضي أن باكستان تغض النظر عما دعاه بتصدير الإرهاب الإسلامي. شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في إحياء ذكرى إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على هيروشيما في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. سفير الولايات المتحدة في طوكيو جون روس حضر مراسم إحياء الذكرى فيما اعتبر إشارة إلى التزام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعالم خال من الأسلحة النووية. شارك في المراسم ممثل 75 دولة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال:
جئت لتذكر الضحايا ولتكريم الناجين، أي هيباكوشا، غير أنني جئت أيضا كي أشارك سكان هيروشيما في تطلعهم إلى المستقبل.
يذكر أن 140 ألف شخص لاقوا حتفهم حال إلقاء القنبلة على هيروشيما أو في الأشهر اللاحقة لها، وقامت الولايات المتحدة بإلقاء قنبلة ذرية ثانية على مدينة يابانية أخرى هي ناغازاكي بعد 3 أيام، وهو ما دفع اليابان إلى الاستسلام بعد 6 أيام. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر وبثنا لهذا اليوم الذي يرافقكم فيه المنتج والمخرج الزميل ديار بامرني وأنا هاشم علي مندي، ويتضمن عددا من التقارير الإخبارية من داخل العراق بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، أبرزها التحركات الجديدة للقوى السياسية وآثار التأخر في تشكيل الحكومة على أوضاع المواطنين الإنسانية والخدمية، وأبرز الأسباب التي تقف وراء تزايد أعمال العنف في شهر تموز والقلق من استمرارها، ومنجزات طبية جديدة في العراق ومواضيع أخرى. كما يمكنكم الاستماع إلى عدد من البرامج الأسبوعية منها مبعيدين وحوارات ونوافذ. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: تأخر تشكيل الحكومة هل أسهم في تجديد العقوبات على العراق؟ الشرطة المجتمعية للتعامل مع العنف الأسري وإنقاذ هاتف الإسعاف الفوري 122 من المعاكسين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. مدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق يونامي عاما كاملا، وذكر بيان صدر في ختام اجتماع حول العراق الخميس أن المجلس قرر تمديد عمل البعثة الأممية في العراق استنادا إلى التقرير الذي رفعه إد ميلكرت ممثل أمين عام الأمم المتحدة. وبحسب قرار مجلس الأمن فإن العراق سيضطر إلى البقاء تحت طائلة البند السابع الذي فرض عليه قبل قرابة 20 عاما عقوبات دولية عقب احتلاله الكويت، ما زال بعض بنودها مستمرا حتى اليوم. أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتور هادي نعيم بيّن في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن تقرير يونامي الذي قدم إلى مجلس الأمن أفضى إلى قرار المجلس الأخير.
هذا معناته بقاء العراق سنة أخرى تحت الفصل السابع، فهي هذه المسؤولة، خصوصا مثل ما لاحظنا بتقريرها أنها قدمت جوانب عديدة تتعلق بالشؤون الداخلية سواء حقوق الإنسان أو العلاقة مع الكويت أو غيرها من المسائل. هذه كلها يبدو أن بعثة مراقبة، ما زالت بعثة مراقبة تراقب النشاطات العراقية الداخلية أو السياسات العراقية الداخلية أو الخارجية، حتى فيما يخص الكويت والصرف على صيانة الحدود أو غيرها من الملفات المفقودين والأسرى العالقة بين العراق والكويت.
يذكر أن مسؤولين عراقيين استبقوا قرار مجلس الأمن الأخير بتفاؤلهم باحتمال التوصل إلى إخراج العراق من البند السابع بسبب تنفيذه المتطلبات المفروضة عليه دوليا، لكن أستاذ القانون الدولي هادي نعيم عد التقييم المتفائل هذا غير دقيق.
والله يبدو أن التقييم خاطئ بشكل كبير من قبل المسؤولين العراقيين من الحكومة العراقية لطبيعة العلاقة مع مجلس الأمن ومع الكويت. فهذه المسألة بحاجة من الحكومة العراقية إلى إعادة تقييم شاملة وإدارة وتشكيل لجنة عليا متعددة الجوانب من الخارجية والمالية والبنك المركزي لتقييم مجمل الملفات التي ما زالت تعيق خروج العراق من الفصل السادس، سواء في العلاقة مع الكويت أو العلاقة مع مجلس الأمن، متطلبات غير يعني خاصة بمجلس الأمن لتحديد هذه العلاقة وللضغط في هذا الاتجاه، وكذلك استغلال علاقاتنا مع الولايات المتحدة للضغط على الكويت أو غيرها بهدف التقليل من مطالبها، تقليل سقف مطالبها أو للتعامل مع بمرونة مع قضايا فنية عادة تأخذ مديات تمتد إلى عقودة.
وكان مجلس الأمن أصدر بيانا الخميس تضمن حث النواب العراقيين الذين تم انتخابهم مؤخرا للتصرف وفق الدستور العراقي والمصلحة الوطنية، وأن يشكلوا بأسرع وقت حكومة شاملة تمثل إرادة الشعب العراقي وآمالهم في عراق قوي ومستقل وموحد وديمقراطي بحسب نص البيان. أستاذ القانون الدولي الدكتور هادي نعيم لفت إلى أن القرار الأممي الذي تقدمت به كل من اليابان وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عكس قلق المنظمة الدولية من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وبين في حديثه لإذاعة العراق الحر:
طبعا هذا بيعكس قلق دولي ناتج عن القلق العراقي الداخلي من تأخر تشكيل الحكومة لحد الآن، فهذا بالمقابل أيضا لا يعطي الولايات المتحدة الفرصة لأن تضغط وتكون بشكل أكثر إيجابيا في موقفها في مجلس الأمن من ملف العراق، خصوصا وليست هناك حكومة ولا يعرف ما هي توجهات هذه الحكومة وطبيعة سياساتها وعلاقاتها مع دول الجوار المعنية بإخراج العراق من الفصل السابع تحديدا الكويت. فهذا لا يساعد بالحقيقة، عدم تشكيل حكومة العراق لم يساعد أن يكون الموقف إيجابي في مجلس الأمن.
شرطة مجتمعية للتعامل مع العنف الأسري، هذا هو عنوان المحور التالي من ملف العراق، نستمع إليه بعد الفاصل.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@rfe.org.
أهلا بكم ثانية. أصبح متاحا للمرأة المعنفة أن تشتكي زوجها في أقسام الشرطة المجتمعية الموجودة في بعض مراكز الشرطة، ويعود تأسيس الشرطة المجتمعية إلى عام 2008 ليعنى بالتعامل مع مشاكل العنف الأسري سلميا وبالوسائل الاجتماعية البعيدة عن العنف أو اللجوء للقضاء من خلال قيام المختصين التابعين لهذا الجهاز بالتوسط بين الزوج وزوجته أو بين الاثنين وأبنائهما، بحسب مدير شرطة بغداد اللواء علي عدنان في حديثه لإذاعة العراق الحر.
الهدف حقيقة من تشكيل مديرية حماية الأسرة حل النزاعات، طبعا بالتأكيد نستخدم كل الطرق الصلحية لفض النزاعات، ومن هذه الطرق هي الطرق الاجتماعية باللقاء بشكل فردي مع الرجل ومع المرأة أو مع الطفل أو الشاب أو كل ما يتعلق بالنزاعات.
إلى ذلك أبدت النائب ووزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي أن هناك حاجة جدية لتعزيز دور الشرطة المجتمعية على أن يتم رفدها بعناصر نسائية كفوءة لتيسير التعامل مع المرأة المعنفة. الشيخ لفتت إلى أن الإخبار عن حالات العنف الأسري يمكن أن يقوم به الجيران كما هو الحال في الكثير من البلدان، وأضافت في حديثها لإذاعة العراق الحر:
ليس من السهل أن تذهب المرأة المؤنثة إلى مركز الشرطة اللي كله فيه رجال، مع احترامي يعني للي عاملين في هذا المجال، معظمهم ما عندهم ذاك الوعي المتحضر اللي يفهم مشكلة امرأة مؤنثة أو مضروبة أو أنها تلجأ إلى رفع شكوى يعني بتزوجها أو ما شابه ذلك. في إيجاد في المؤسسة داخل الأجهزة القضائية خاص بشكاوى النساء ويهتم بمسألة العنف الذي يقع على الأطفال في البيت، هذه التجربة هي موجودة في كثير من دول العالم المتقدم، أنه حتى ممكن الجيران يبلغ عن حالات عنف تقع على أسرة مجاورة أو على أطفال أسرة مجاورة.
وتوضح الضابط في الشرطة المجتمعية منى أحمد أن المديرية تستقبل الشكاوى من أفراد الأسرة وبضمنها شكاوى لنساء يتعرضن للمضايقات والتحرش خارج المنزل.
تقوم المديرية باستقبال الشكاوي والتعنفات الزوجية التي تقوم بين الزوج وزوجته والأب وابنه والأم وابنتها، وتقوم بحل النزاعات والأضرار التي تحدث على الأسرة من مثل الاعتداءات الجنسية والشتم والضرب والإهانات.
ومع ترحيبه بالفكرة، فإن الناشط في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان لا يجد في افتتاح قسم الشرطة المجتمعية سدا لحاجة آنية ملحة، نظرا لعدم استقرار الوضع الأمني والاجتماعي الحالي بحسب رأيه.
الوضع الاجتماعي الوضع لا زال مرتبك ومرتبط بالجانب الأمني، فإجراءات مجتمعية من هذا النوع في الوقت الحاضر أعتقد أنها صعبة المنال وصعبة التحقيق، لكن ذلك لا يمنع في أن تكون خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعميق القضايا الاجتماعية، نحو تدخل الجانب الأمني في القضايا الاجتماعية للحد من التعسفات اللي موجودة داخل المنازل. فهذه أعتقد هي خطوة مستقبلية أكثر مما هي خطوة آنية.
ويلفت الناشط حسن شعبان إلى أن الثقافة المجتمعية للكثير من العراقيين لا تجد في التعنيف الأسري خصوصا إزاء المرأة والطفل ما يثير القلق، وأوضح شعبان قائلا:
الوضع الاجتماعي في العراق يسمح لإيذاء الأطفال وأحيانا إيذاء لا إنساني ولا اجتماعي ولا أخلاقي، فبالتالي وجود مثل هذه القوانين ينبغي أن يكون القانون مرنا وأن تكون الحلول حلول مجتمعية وليست حلول عقابية، لأنه هذه ستلاقي رد فعل عنيف وبالتالي قد لا ينجح هذا المشروع.
وهذا ما تؤكده المواطنة هبة وليد التي عبرت عن أملها في أن يجد المعنفون أسريا حماية من قبل خدمة الشرطة المجتمعية.
بالوقت الحاضر المرأة أصبحت مضطهدة، ياهل يجي يقتلها، فعلى الأقل أكو قسم تروح تشتكي تعرف حقها، لأن هي إنسانة مثل ما هم أوادم بالدنيا، وقسم من الأولاد أكو همين رغم ما يشتغلون وهاي، بس أهلهم هم يقسون عليهم يقتلوهم يأذوهم، همين يقدرون أنه يشوفون حقهم ويعرفون الحق من الباطل.
إنقاذ هاتف الإسعاف الفوري 122 من المعاكسين هو عنوان المحور الأخير من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، واجه قطاع الإسعاف والطوارئ في المستشفيات العراقية مهمات كبيرة في التعامل مع الآلاف من حوادث التفجير وأعمال العنف المسلح التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويعبر مدير المركز الوطني للدم يعقوب عبد الواحد عن حجم المسؤولية في إنقاذ المصابين بقوله:
الحالات الطارئة ما تنتظرنا، يعني ممكن ينشر الحادث بأي لحظة، ممكن تحدث حوادث انفجار بهذا الظرف. يعني احنا ارصدتنا بالمركز الوطني لنقل الدم موجودة بها ارصدة طارئة وارصدة استراتيجية، ارصدة طارئة لحالات الطارئة تصرف مباشرة.
يعد جهاز الاسعاف الفوري احد الاذرع المهمة العاملة على تقليص الخسائر البشرية خلال الحوادث من خلال سرعة نقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الطبية والتعامل مع حالاتهم، لكن الطريق امام سيارة الاسعاف في حالات الطوارئ لا يكون سالكا دائما بمواجهة ازدحام الشوارع وغلق الكثير من الطرق بحسب سائق الإسعاف حازم أمين.
كثرة الزحامات ومكان حدث يعني الطوق الأمني ما يخلونا ندخل بسهولة، ما نوصل بسهولة، والنوبات بالطوق الأمني جهات الأمنية ما تتعامليانا بشكل صحيح، عمود نوصل مكان الحدث ومكان الانفجار ها بسرعة عامة، والزحامات أكثر شيء، الزحامات السيطرات على السونار وكذا، فالإسعاف تتأخر بأداء واجبات. أكثر شيء لما يصير انفجار نتوجه لمكان الحدث موقع الانفجار، نروح دائما السيطرة توجه نطلع لفلان انفجار، نطلع بأقصى سرعة بإمكانياتنا نقل أرواح الجرحى.
من جانبه حذر مدير عام العمليات الطبية والخدمات المتخصصة الدكتور جاسم لطيف من تمادي بعض المعاكسين في إشغال هاتف الإسعاف الفوري، ما قد يحرم هواتفهم من الخدمة عند الطوارئ الفعلية. الدكتور لطيف فصل قائلا:
طبعا نصبنا منظومة بدالة متطورة سوف تحجب جميع الهواتف التي تعاكس الإسعاف الفوري، وبالنتيجة إذا احتاج المواطن الذي يعاكس الإسعاف الفوري إذا احتاج إسعاف بشكل حقيقي سوف لن يستطيع الاتصال بالإسعاف الفوري. هذه رسالة نوجهها للإخوان المواطنين لعدم المعاكسة.
يؤكد المعنيون أن هذه الخدمة لا تتكامل بدون تعاون المواطنين والأجهزة الأمنية مع الفرق المسعفة. مدير قاطع الإسعاف الفوري في جانب الكرخ محمد حسن مهدي فصل في هذا الجانب:
قلة التعاون الأجهزة الأمنية والشرطة في حالات الانفجارات والحالات المرضية. تعرف قطاع بغداد هو وضع حاليا مضطرب، كثرة السيطرات تعيق عمل إسعاف فوري. تعرضنا لعام 2010 لحد 3 حالات وفاة بسبب عدم تسهيل أمر الإسعاف الفوري بدخول مناطق معينة مثل الغزالية السيدية العامرية.
خدمات الإسعاف الفوري تتسع بتنوع الأحداث والبيئة والظروف، ويأمل المسؤولون في وزارة الصحة أن تتعزز قدرات هذا القطاع مستقبلا لتشتمل على خدمات الإسعاف الجوي والنهري بحسب ما تحدث به مدير عام العمليات الطبية والخدمات المتخصصة الدكتور جاسم لطيف.
لدينا في الخطة استخدام الإسعاف البحري والإسعاف الجوي، طبعا هناك بعض الظروف التي يمر بها البلد وتمر بها وزارة الصحة، لكن في القريب إن شاء الله سوف يكون لدينا إسعاف جوي وإسعاف نهري. هناك تعاون بين أو تنسيق بين إدارة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة من طرف وزارة الصحة والمديرية الخدمات الطبية العسكرية من طرف وزارة الدفاع للعمل على الإسعاف الجوي. لدى وزارة الدفاع صوافات لتعمل كصوافات لنقل المرضى والجرحى. في المستقبل إن شاء الله سوف يكون لدى وزارة الصحة هذه الطوافق إن شاء الله.
وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية محاور ملف العراق قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
رسالة من المستمع سمى نفسه ابن البياع يقول: أنا مستمع منذ أكثر من 10 سنوات، أرجو منكم أن تتعمقوا بنقل هموم الناس. حيدر الإبراهيمي من الناصرية كتب يقول: تحياتي لكادر إذاعة العراق الحر وأتمنى لكم مزيد من التقدم والازدهار. شكرا يا حيدر. رسالة من باقر من ميسان قال فيها: والله تعبنا، صار لنا أسبوع لا كهرباء أكو وصوتنا ما حد يوصله. باقر من ميسان أم الهم. رسالة من المستمعة بيداء وهي خريجة قانون من بغداد تقول: السلام عليكم، أشكركم على هذه البرامج اللي تخدم المستمعين. مشكلتي أدور على تعيين وماكو، وأني خريجة كلية قانون. شكرا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى تقرير حول الإنجازات الرياضية للعراقيين في بطولة المدارس العربية التي اختتمت عملها في لبنان أمس، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
يا طير يمسافر له وصل لهذا الكلام ميت حبيبك كله والليلة بد ما ينام يا طير يمسافر له وصل لهذا الكلام ميت حبيبك كله والليلة بد ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر فينا عشرتنا ما ناسيها كل لحظة فكر فيها والعشرة مدهون إلا على ابن الحرام يا طير يا مسافر له وصل لها الكلام ميت حبيبك الليلة كل هالسنين طول علي بغيابة ويموتني الحنين يا طير من يرضاها نسيني كل هالسنين دبلت الوان ورودي والدمع فوق خدودي دبلت الوان ورودي والدمع فوق خدودي حتى النهار بعيني بغيابة صاير
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.